الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب وكذلك الأبواب التي تأتي بعده كلها في بيان مقتضيات التوحيد، وأيضا في بيان لوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة شهادة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وكذلك تستلزم أن يكون العبد مطيعا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لله جل وعلا فيما أحل وفيما حرم، أن يكون العبد يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، فلا يتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يتحاكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى أو مراد المؤلف من إيراد هذا الباب. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن أيضا من مقتضى توحيد الله وعبادته، أن يخضع الإنسان لحكم الله جل وعلا، أن يرضى بشرعه سبحانه وتعالى، أن يحتكم ويرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا هو الواجب على الإنسان، أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأورد المؤلف قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة يعني، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فتأمل قول ابن عباس رضي الله عنه على جلالة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن كل قول يرد إذا كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول عن ابن عباس هو جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن الإفراد يعني نسك الإفراد في الحج أفضل من التمتع، فرد ابن عباس على من قال هذا القول قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، فهذا تسليم طاعة وتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة نوع من العبادة، والعبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على هؤلاء الذين قدموا كلام أو قول أو رأي أبي بكر وعمر في نسك الحج على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرهم من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وعقوبته العاجلة في الدنيا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فكيف بمن قدم رأي غير أبي بكر وعمر مع جلالة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لا يلتفت لأي قول أو لأي رأي أو لأي حكم يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدر هذا القول أو هذا الحكم أو هذا الرأي. ولذلك نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا إجماع العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا تبين له أو تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، وأيضا علم أن أحدا خالف هذه السنة، فإنه يرد هذا القول المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر أثر أو قول ابن عباس يدل على أنه لا بد أو أنه يجب على الإنسان أن يرد كل قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أن ابن عباس في هذا الأثر حرم تقديم قول أي أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرك مع الله في الطاعة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الأثر الذي ساقه المؤلف في هذا الباب يدل على أن من بلغه الدليل ولم يأخذ به تقليدا لشيخه أو إمامه أو إنسان يثق به ويعتمد عليه فإنه يجب الإنكار عليه. انتبهوا، أي إنسان بلغه الدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة ولم يأخذ به بسبب أنه يقلد شيخه فإنه يجب الإنكار عليه، يجب الإنكار عليه وعدم السكوت عنه، والإنكار يكون بالتي أحسن ومع بيان الدليل إما من الكتاب أو من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان ومن مقتضى التعاون على البر والتقوى. ولذلك نقول يجب على كل واحد منا أن يحكم شرع الله، أن يحكم بما أنزل الله، سواء كان حاكما أو محكوما، أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة عند وجود النزاع، أقصد النزاع في الأقوال، أقوال العلماء المجتهدين. فلا تقبل قولا من أي عالم كان إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. لا تتعصب لمذهب، ولا تتعصب لشيخ أو عالم أو إمام، لأن هذا من الجهل. التعصب لمذهب أو التعصب لإمام بدون النظر إلى الدليل هذا من السفه ومن الجهل، لا شك في ذلك. الله عز وجل بين في كتابه الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك في سنته، لأن السنة مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف قول أحمد بن حنبل قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا الأثر الذي أورده المؤلف عن الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يدل على أن الإمام أحمد ينكر على من يعرف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه، يترك الدليل الصحيح من السنة ويأخذ بقول إمام من الأئمة مثل سفيان الثوري كما أورد ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو أحد التابعين كان إماما في العلم، أيضا كان إماما في الورع. ومثل سفيان الثوري لا يخفى عليه الدليل من السنة رحمه الله تعالى، لكنه كغيره من الأئمة لا يرضى رحمه الله تعالى أن يقدم يعني قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كما في الأثر السابق أثر ابن عباس، إذا كان ابن عباس يحذر من الأخذ بقول أبي بكر وعمر على جلالة مكانتهما رضي الله تعالى عنهما، أن يقدم هذا قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بإنسان يقدم من دونهما في القدر والمنزلة، سواء إمام كان قول إمام أو قول عالم أو غير ذلك، لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني عرفوا صحة سند الحديث، يعني إذا صح إسناد الحديث فهو حديث صحيح، هذا عند أهل الحديث. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يأخذون برأي سفيان الثوري ويتركون الحديث، مع أنهم يعلمون أن الحديث صحيح وأن سنده صحيح، لكنهم تعصبوا لرأي سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذه فتنة. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، يعني يعرضون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، يعني ينزل بهم عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا، إما قتل أو غير ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني تكون عاقبتهم في، أو تدخر عذابهم أو عقوبتهم تدخر في الآخرة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، يعني رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني أن رده لقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لزيغ القلوب، وهذا فيه هلاك، لا شك أن فيه هلاك في الدنيا والآخرة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر في هذا الأثر على الذين يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لهم صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم وصحة هذا الحديث وصحة السند، ويأخذون برأي سفيان الثوري رحمه الله تعالى أو غيره من الناس، أو غيره من الناس، لأنه لا يوجد إنسان معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء هم المعصومون فقط، أما من دونهم فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه بيان، هذا الأثر فيه بيان أن الذين يأخذون برأي أو قول يعني غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه يعني تحذير من الزيغ بسبب ردهم لكتاب الله، أو ردهم للدليل من كتاب الله، أو الدليل الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا تحذير من التعصب للمذاهب، التعصب لبعض الأئمة أو العلماء أو نحو ذلك. وهذا يعني أمر ملحوظ للأسف، بعض طلاب العلم الذين يزعمون أنهم طلاب علم تجدهم يتعصبون لعالم وينزلونه فوق منزلته، مع أنه قد يخطئ ولا يبالون في ذلك، ويتعصبون لقوله، ويقال لهم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول كذا كذا، وشيخكم يقول كذا وكذا، فلا يرجعون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء معرضون لزيغ القلوب، أسأل الله العافية، لأنهم ردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من الكتاب أو السنة وفهم معنى ذلك أن يعمل به وأن يستدل به. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وش اللي ينزل إلينا من ربنا؟ كتاب، الكتاب، القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك نقول أن المقلد ليس من أهل العلم، المقلد ليس من أهل العلم، لا بد للعالم أن يبحث الدليل، أن يبحث الدليل، حتى إذا سمع إماما من الأئمة قال بقول، لا بد أن يبحث هذا الدليل، الدليل على هذا القول، أن يبحث الدليل إما من الكتاب أو من السنة على هذا القول. ولذلك يحرم أن يترك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعصب لقول أحد من الناس، بل الواجب أن يعني نحتكم إلى كتاب الله، ونتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الأثر يرى أن العدول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها شرك في الطاعة، شرك في الطاعة. واستدل بالآية التي أوردها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا يدل على أنه يجب أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك لا نحكم أي يعني قول أي إنسان إذا كان قوله مخالفا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله أو في معصية الخالق، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فكتاب الله عز وجل هو المصدر الأول من مصادر التشريع، والسنة هي المصدر الثاني وهي المفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فهذا الأثر والأثر الذي قبله كلها تدل على أنه يجب التحاكم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نرد كل قول مخالف لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسن. هذا يدل على أن طاعة هؤلاء الأحبار، الأحبار يعني هم علماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى، أن طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان في معصية الله هي عبادة لهم من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. ولذلك قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني معبودين لهم، يعبدونهم من دون الله. قال: أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني أنهم يعبدون المسيح ابن مريم، وهو عبد لله ورسول لله أرسله الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل الواجب عليهم أن يعبدوا الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يعني ينزه الله عز وجل نفسه عن الشرك به في طاعته وعبادته. فيخبرنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مسيح ابن مريم، استفهم عدي بن حاتم، استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يعني إنكاري، أنكر عبادة النصارى لهؤلاء الأحبار والرهبان، كأنه يقول أن النصارى لم يعبدوا الأحبار والرهبان وكذلك المسيح ابن مريم. لماذا أنكر ذلك أو استنكر؟ لأنه يظن أن العبادة فقط يعني مقصورة على الركوع والسجود والتقرب بالذبح والدعاء وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، أخبره أن طاعة هؤلاء لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله هي عبادتهم، وهذا من الشرك الأكبر، لأنهم جعلوهم شركاء مع الله في الطاعة والعبادة والتشريع. ولذلك من أحل ما حرم الله وهو يعلم أنه مما حرم الله عز وجل، قال العلماء، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، يدل على أن من أطاع العلماء أو غيرهم، من أطاع العلماء أو غيرهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد أشرك بالله، وقع في الشرك، وقع في الشرك. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أن ذلك من الشرك بالله. قال: فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يعني كأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولذلك نقول من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تطيع مخلوقا أو تتبع قول مخلوق في حرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله وأنت تعلم ذلك. ولذلك يجب الحذر من هذا النوع من الشرك وعدم التساهل فيه أو التفريط فيه، بل على والواجب على الإنسان أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا تبين له الدليل من الكتاب والسنة. والعالم يجب عليه، وكذلك طالب العلم أيضا يجب عليه أن يبحث عن الدليل، لا يتعصب لمذهب من المذاهب، لا مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الشافعي الإمام مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد بن حنبل، بل يجب عليه أن يتبع الدليل، أن يتبع الدليل، ولا يتعصب لعالم ولا لشيخ ولا لأي مخلوق، عليه بالدليل. حتى لو درس عند عالم من العلماء الراسخين في العلم الذين اشتهروا بالعلم والورع والتقوى، ثم استشكل عليه قوله أو استشكل عليه قول من أقواله، فإنه يسأله عن الدليل أو يبحث بنفسه عن الدليل، فإن وجد دليلا على قوله أخذ به، وإن لم يجد أو وجد دليلا يخالف قوله رد قوله وأخذ بالدليل. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، مع بيان ذلك لهذا العالم، بيان هذا الدليل، ربما لا يخف، يعني قد خفي عليه الدليل، لأن كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد معصوم، لا أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.